نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ألا أدلكم على أبواب الخير؟ الجواب على هذا السؤال هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك، وهذا السؤال الذي اخترت عنوانا لهذا اللقاء إنما هو سؤال رسول رب الأرض والسماء لصحابي جليل أحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلن له ذلك. إنه القارئ القانت، إنه المحب الثابت، إنه السهل السري، إنه السمح السخي، إنه إمام العلماء ومقدام الحكماء، إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم: يا معاذ، والله إني لأحبك. وأنا أقسم وأقول والله إن الحلق ليجف، وإن الكلمات لتتوارى خجلا وحياء أمام قسم الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. فلو أن معاذ بن جبل هو الذي أقسم لكان الأمر عاديا. لو قال معاذ: يا رسول الله، والله إني لأحبك، لكان الأمر عاديا جدا. أما أن يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا معاذ، والله إني لأحبك، فالأمر جليل والأمر كبير. فيرد معاذ بن جبل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. فقال له صلى الله عليه وسلم: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحبيب المحب وهذا الحبيب المحبوب يبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته ومقداره، فيقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة. من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل واحدا من بين أربعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تأخذ منهم القرآن الكريم، ويا لها والله من منقبة ومكانة لا يستطيع بليغ مهما أوتي من فصاحة اللسان وجميل البيان وعظيم التبيان أن يبين هذه الكرامة والمنقبة والمكانة التي تبوأها معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذه المقدمة أقول: روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني وابن حبان وابن أبي شيبة وغيرهم، وهو حديث صحيح، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يحتاج إليه الآن كل مسلم ومسلمة، جزى الله عنا معاذ بن جبل خير الجزاء. اسمع السؤال وتعرف على الجواب. قال معاذ: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هل تحتاج الجواب على هذا السؤال؟ بالطبع نعم. وهل صلى المصلون وبكى الباكون وجاهد المجاهدون وزكى المزكون وحج الحاجون وأنفق المنفقون ووحد الموحدون إلا من أجل الجنة وأن يقيهم الله جل وعلا من النار؟ والجواب بلى. ولا ينبغي أن نفهم الجنة والنار فهما ضيقا، لأن بعض إخواننا يقولون: من عبد الله جل وعلا من أجل الجنة وخوفا من النار فهو كأجير السوء، وإنما نحن نعبد الله جل وعلا من أجل النظر إلى وجهه الكريم. أقول إن الجمع الصحيح والفهم الدقيق والوعي العميق للجمع بين هذين القولين أنك لن تتمتع بالنظر إلى وجه الله إلا إن دخلت الجنة. فنعيم الجنة ليس مقصورا على خمرها ولبنها وذهبها وحريرها وحورها، بل إن أعلى نعيم الجنة النظر إلى وجه ربها جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذا رحم الله من قال: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ألوان النعيم في الجنة. فلا حرج في الجمع بين هذين القولين. فمعاذ بن جبل يقول: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. اسمع، قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، إيه ورب الكعبة، لقد سألت عن عظيم. اسمع، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. اللهم يسرنا لليسرى يا أرحم الراحمين. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. تعرف على طريق الجنة، تعرف على طريق النجاة من النار في كلمات مختصرة ممن آتاه الله جوامع الكلم وعض على هذا الجواب بالنواجذ. واعلم أنني لا أطرح جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال معاذ من أجل التنظير السالب أو من أجل الثقافة الذهنية الباهتة أو من أجل المتعة السالبة أبدا، وإنما من أجل أن نحول جميعا هذا الجواب في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. وإلا فما أيسر التنظير وما أسهل الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. واصل معي السير في هذا البستان النبوي اليانع الماتع، وأعود مرة أخرى إلى البستان من بدايته إن شاء الله تعالى. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم بنفسه لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لاحظ أن معاذ بن جبل لم يسأل هذا السؤال، بل الذي طرحه رسول الله. وهذا إن دل فإنما يدل على حميمية كبيرة بين رسول الله وبين معاذ بن جبل. إذا جلس الأستاذ مع تلميذه ثم أحب الأستاذ أن يطيل الحديث مع تلميذه، فهذه دلالة بينة على قرب هذا التلميذ من قلب أستاذه ومعلمه. فالرسول هو الذي يطرح على معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وتلا النبي قول الرب العلي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه دعوة لا يراد منها القصد، لا يقصد منها المعنى، لا يقصد منها معناها جريا على جادة جريا على عادة العرب. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث يحتاج إلى لقاءات، والله الذي لا إله غيره يحتاج إلى جمع عديدة ولقاءات طويلة. ولو أردنا أن نفرد لكل كلمة نبوية لقاء بل أكثر من لقاء لفعلنا. لو وقفت مثلا عند قوله صلى الله عليه وسلم في أول جواب له تعبد الله لا تشرك به شيئا لاحتجت إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات. نريد أن نتكلم عن معنى العبادة لغة، ونريد أن نتكلم عن معنى العبادة اصطلاحا، ونريد أن نتكلم عن الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة التي تعبد اليوم في الأرض من دون الله، ونريد أن نتكلم عن العبادة كغاية أولى خلق الله لها الخلق والجنة والنار والسماء والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ونريد أن نتعرف على ركني العبادة من كمال الحب وكمال الذل، ونريد أن نتعرف على شروط صحة العبادة من إخلاص. موضوع طويل 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 يحتاج إلى تأصيل وتفصيل بعد تأصيل، لأنه صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم. قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، وسأحاول سريعا سريعا جدا أن أطوف في هذا البستان لأمر ولو بكلمات قليلة على كلمات هذا الحديث النبوي الجليل، ولا حرج أن نعيده مرارا وتكرارا لنفصله بعد ذلك في لقاءات. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يختم لي ولكم بها. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أخي الحبيب، هذه هي الخطوة العملية الأولى على طريق الجنة والنجاة من النار. أكرر أخاطب الأمة الآن في كل مكان بفضل الله جل وعلا، لا أخاطب أحبابي من إخواني بين يدي الآن فحسب. أقول الخطوة العملية الأولى على طريق الجنة والنجاة من النار أن توحد العزيز الغفار، أن تعبد الله جل وعلا، ألا تشرك به شيئا. العبادة أصل معناها في اللغة الذل. الذل يقال طريق معبد، أي طريق مذلل وطئته الأقدام. والعبادة اصطلاحا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة وقيام الليل والذكر والاستغفار والدعوة إلى الله والتوكل والإنابة والخشية والتفويض والرجاء والاستعانة والاستغاثة، كل هذه الأعمال وغير هذه الأعمال من العبادة. فالعبادة ليست أمرا على هامش الطريق، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبوة. ولا ينبغي أن يسأم علماؤنا وشيوخنا طرح قضية العبادة وطرح قضية التوحيد كخطوة عملية أولى على طريق النجاة في الدنيا والآخرة، بل وعلى طريق النصرة والسعادة والتمكين. ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه ابتداء إلى التوحيد، إلى أن يفردوا الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. وما من نبي ولا رسول إلا وقد حذر قومه ابتداء من الشرك والتنديد. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. أول كلمة أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. أخي الحبيب، أختي الغالية، ما خلقنا إلا من أجل هذه الغاية. لا ينبغي أن نجعل الدنيا غاية وأن نجعل العبادة وسيلة للحصول على هذه الغاية، بل الغاية هي العبادة، ويجب أن نوظف الدنيا كلها من أجل هذه الغاية. يجب أن توظف مالك وزوجتك وولدك وبناتك ومالك وعقلك وفكرك ومنصبك وكرسيك من أجل هذه الغاية. يجب أن تبذل كل ما تملك من أجل هذه الغاية، من أجل أن يفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة. والله لو عشنا آلاف السنين دون تحقيق هذه الغاية فلا سعادة لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا نصرة لنا ولا تمكين، بل هذه هي الخطوة الأولى على طريق النصرة في الدنيا والاستخلاف والتمكين، وهي الخطوة الأولى على طريق دخول الجنة وعلى طريق النجاة من النار بإذن العزيز الغفار. العبادة أيها الأفاضل، قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلم بأن الله جل وعلا إن تخلى الخلق، كل الخلق، عن عبادته فهو غني عنهم، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، بل الكون كله في عبادة، الكون كله في تسبيح، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن غفلت أنت وأعرضت أنت عن عبادة الله جل وعلا فالله غني عن العالمين، الكون كله يسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أنا سأعيد وسأزيد وسأكرر طرح قضية التوحيد والتأكيد على قضية العبادة، لأنني لم أرى عصرا يدعى فيه إلى الكفر البواح كهذا العصر، لم أرى زمانا يدعى فيه إلى الكفر بجرأة وتبجح شديدين كهذا الزمان. فواجب علينا ألا نمل أبدا قضية العبادة، قضية العقيدة، قضية التوحيد ورب الكعبة. وددت ألا أتكلم أبدا إلا في هذه الكلمات، وأن أكررها في كل لقاء، وما أحوج الأمة الآن إلى هذه القضية. وأنا أقول دائما: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. خطوة أولى. أي عبادة لا تقبل منك إلا إن أخلصت النية لله وكنت متابعا فيها للصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الإخلاص شرط القبول لأي عبادة، والاتباع شرط آخر، لو أخلصت دون اتباع فلا يقبل الله منك، ولو اتبعت دون إخلاص فلا يقبل الله منك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال ابن عباس أي مخلصين له العبادة. اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام ابن تيمية طيب الله ثراه. اعلم أن دين الإسلام، اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. إذ أن هذا من عندي، إذ أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته يعني قال الله كن فكان عيسى. قال الإمام أحمد كان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، وإنما كان بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. يا من وحدت الله اسجد لربك شكرا أن وفقك لتوحيده. نعمة هي أشرف نعمة وأكرم نعمة وأجل نعمة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني ينشئان الولد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا يعبد النار. ونحن قد نشأنا في بيوت توحد العزيز الغفار. الفضل لمن؟ الفضل لله ابتداء وانتهاء. كل مولود في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأنت نشأت بين أبوين موحدين لله جل وعلا، سمعت الوالد يوحد الله وسمعت أمك توحد الله فنشأت توحد الله. اسجد على الطين شكرا لربك أن خلقك موحدا، وسل الله أن يثبتك على التوحيد وأن يختم لك بالتوحيد. كثير من الناس لا يقدر هذه النعمة حق قدرها ورب الكعبة، وهي أشرف وأجل نعمة. يا أخي بت الليلة الماضية بدون عشاء، ما الإشكال وقد من عليك الكبير المتعال بأشرف نعمة وهي نعمة التوحيد؟ ما الإشكال؟ مهما عشت فأنت راحل، ومهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت الدنيا فهي حقيرة، لأن ليلك مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن عمرك مهما طال لا بد من دخول القبر. فالدنيا قصيرة وإن طالت بالنسبة لغيرك، والدنيا حقيرة لأنها إلى زوال وإلى فناء. فلو فكرت في هذه النعمة عشت راضيا مرضيا مطمئنا سعيدا آمنا شاكرا ذاكرا حامدا لربك سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا فضل ربنا جل جلاله، هذا فضل ربنا جل جلاله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واعلم أن الله جل وعلا ما فرض علينا العبادة من أجل أن نشقى أو من أجل أن نتألم أو من أجل أن ننصب أو نتعب، بل ما فرض الله علينا العبادة إلا ليهيئنا للوقوف بين يديه. لا أدري هل انتبهت إليها، فهي والله عظيمة. والله ما فرض الله علينا العبادة لنشقى، بل فرض علينا أن نعبده ليشرفنا ليكرمنا ليرفع من خسيستنا ليوقفنا بين يديه. يا أخي هل فكرت في ساعة تدعى فيها للوقوف بين يدي وزير أو رئيس أو ملك من ملوك الدنيا ليكرمك؟ لن تنسى هذه الساعة ما حييت. فملك الملوك وجبار السماوات والأرض والرحمن الرحيم فرض عليك الصلاة ليؤهلك للوقوف بين يديه، ليوقفك ليشرفك بالوقوف بين يديه. فالعبادة لنا نحن ليست لربنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ليست لربنا بمعنى أن الله جل وعلا غني عنا وغني عن طاعتنا وغني عن أعمالنا وأفعالنا، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالعبادة من أجل أن نكون أهلا للوقوف بين يدي الله جل وعلا، تطهير لقلوبنا، تزكية لنفوسنا، شرح لصدورنا، تطهير للمعاصي والأدران والآثام إلى غير ذلك. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الشرك أظلم الظلم وأكبر ذنب يرتكب في حق الله على وجه الأرض، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وخاطب الله إمام الموحدين وقدوة المحققين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إلى هذا الحد، نعم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، لما نزل قول الرب العلي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ هذه آية لا نتحملها ولا نطيقها، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح؟ ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ وفي صحيح البخاري أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي عند رأس عمه أبي طالب وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله أكثر من كلمة التوحيد. فها هو رسول الله يطلبها من عمه ولا يستطيع أن يقولها، لا يستطيع أن يرددها، ولا تتصور أن كلمة التوحيد من السهولة بمكان ليرددها أي أحد، لا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فها هو أبو طالب يقول له المصطفى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين عبد المطلب ودين آبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الإشكال الكبير يا إخوة أن أمة التوحيد قصرت في البلاغ لأمم الأرض، قصرت في دعوة الأمم الأخرى إلى التوحيد، لذا انتشر الشرك، عم الكفر الأرض، أكثر من 6 مليار في الأرض لا يعرفون العزيز الغفار، عبدوا آلهة أخرى مع الله، عبد عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، عبدت البقرة، عبد الفأر، الفئران عبدت ولا زالت تعبد الفئران، ولا زالت تعبد الأبقار، عبد الأشخاص، عبد الهوى، عبد المال، عبدت أيديولوجيات ونظم. مسؤولية من؟ مسؤولية أمة التوحيد، مسؤولية أمة التوحيد. والله لا أنسى شابا أمريكيا أمسك بي في مؤتمر من المؤتمرات في أمريكا ورشني بعنف وقال لي: والله والله سوف أسألكم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، لماذا تركتونا طيلة السنوات الماضية لم تبلغون التوحيد ولم تعرفون الإسلام؟ والله لأسألنكم، والله لأسألكم يوم القيامة، لماذا تركتم أبي وأمي يموتان على الشرك؟ هل فكرت فيها يا أخي؟ لماذا تخلت أمة التوحيد عن دعوة أمم الأرض إلى التوحيد بلغات أهل الأرض؟ فنحن أمة بلاغ، وما جعلنا الله آخر الأمم إلا من أجل أن نحمل رسالة إمام الموحدين وقدوة المحققين لأمم الأرض ولأهل الأرض. هل تعلم أن هناك من الناس الآن من لم يسمعوا عن التوحيد وحقيقة التوحيد؟ لأن أمة التوحيد قصرت في البلاغ، وقصرت في الدعوة إلى الله جل وعلا بالأشرطة والكتيبات والفضائيات. إلى الآن لا نرى فضائية على مستوى هذا الدين تخاطب أمم الأرض بكل اللغات، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا دول، لا يقدر عليه أفراد في شركات خاصة، بل يجب أن تقوم به الأمة وأن تتبناه دول الإسلام، أن ينشئ فضائية لتخاطب أمم الأرض بكل اللغات وبكل اللهجات. وهذا من فضل الله أن قيض الله لنا الآن وسيلة البلاغ. وأنا أقولها لله، الجهاد ليس غاية في ذاته، وإنما شرع الجهاد من أجل هذه الغاية، من أجل أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والعبادة. وها نحن الآن نستطيع بفضل الله جل وعلا أن نبلغ أهل الأرض، لما التقاعس عن دعوة الناس إلى التوحيد وعن إقامة حجة الله على أهل الأرض؟ والله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، اشترط النبي السماع، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد من أن نسمع القول، لا بد من أن نسمع الآخر التوحيد والإسلام بحكمة بالغة ورحمة وأدب وتواضع. فإن بلغنا ولم يحل بيننا وبين البلاغ للآخرين أحد، لكن هؤلاء الذين بلغوا لم يستجيبوا، نقول بملء الفم وأعلى الصوت: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نقول لكم: دينكم ولنا ديننا. بعد البلاغ، بعد الدعوة والبيان، فالشرك فاح عفنه ونتنه، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الرجاء، شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الخوف، هذه أقسام الشرك الأكبر لا يغفره الله. أما الشرك الأصغر فهو الرياء. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا نوع من أنواع الشرك. وما الرياء؟ أن تعمل العمل من أعمال الخير تبتغي به السمعة والمحمدة والثناء عند الخلق، ولا تبتغي به وجه الله جل وعلا. راء مراءاتا ورئاء ورياء، أي أظهر خلاف ما يبطن، أي أظهر خلاف ما يبطن. وحد الرياء إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الغير، والله جل وعلا لا يقبل العمل ولو كان عظيما إن خالطه الرياء. قال جل جلاله كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أنا أغنى الأغنياء، أنا أغنى الأغنياء يعني الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقدر الله وما شاء فعل. أردت شيئا وأراد ربنا جل وعلا شيئا آخر، فها هو الوقت قد انتهى ونحن مع الكلمة الأولى من كلمات نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم في جوابه على سؤال معاذ بن جبل: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الخطوة الأولى، بل كل الأعمال بعد ذلك راجعة إلى هذه الكلمة ومتشعبة منها، إذ لا سعادة إلا بتحقيق التوحيد، وكل الأعمال في الإسلام راجعة إلى التوحيد متفرعة عنه متشعبة منه. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتقيم الصلاة، هذا هو الركن العملي الأول بعد نطقك للشهادتين، وتقيم الصلاة. وكم ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام من رجال ونساء قد ضيعوا الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما أقول دوما: يا من ضيعت الصلاة، اعلم أنك محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك. أنا لا أتكلم عن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، فهذا كافر بإجماع الأمة، من ترك الصلاة جاحدا لها منكرا لفرضيتها فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة بإجماع واتفاق. إنما أنا أتكلم عن من ضيع الصلاة تكاسلا وعصيانا، أقول: اعلم بأنك محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك. ولا يتسع الوقت لتحرير الخلاف بين هذين الفريقين من أهل العلم، وإنما أقول: يكفي أن تسمع فقط أنك محل خلاف من علمائنا، من يسقط الحكم بالتكفير على من ضيع الصلاة، ومن علمائنا من يسقط الحكم بالتفسيق على من ضيع الصلاة. وأنا أتعجب كيف في زمن الشهوات والشبهات يتخلى عن هذه الصلة برب الأرض والسماوات عاقل أو عاقلة. يا أخي، أنت تحترق كل لحظة، نحن نحترق كل لحظة بنار المعاصي، بنار الشهوات، بنار الشبهات. فلقد استشرت الشهوات والشبهات بصورة خطيرة، أنت تحترق وأنا أحترق كل لحظة بنار الذنوب والمعاصي. فطهر قلبك وبدنك من هذه الأوساخ والأدران وتعلق بهذه الصلة ولا تنزل أبدا من هذه السفينة، إنها سفينة النجاة، إنها سفينة النجاة، إنها الصلة الحقيقية بعد نطقك بالتوحيد بينك وبين الله جل في علاه. نعم يا أخي، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على جسده شيء من الدرن من النجاسة والقذر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. انظر إلى فضل الله علينا بهذه العبادة. كما ذكرت، العبادة رحمة من الله بنا وفضل من الله علينا ليطهرنا ليهيئنا للقيام بين يديه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، أي توضأ، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، اسمع، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي فضل هذا؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء أو في وقت تكره فيه الماء لشدة البرد، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة، والأحاديث السابقة كلها في الصحيحين. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وتقيم الصلاة. ذكر غيرك من إخوانك وأهلك ممن ضيع الصلاة. لا تكن زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، وكن زهرة حقيقية لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها. يا من نور الله قلبك بالتوحيد وطهر الله قلبك وجوارحك بالصلاة، انقل هذا النور لغيرك وانصح غيرك وذكر غيرك ممن فرط في التوحيد وضيع الصلاة، وأنت مسؤول عن هذا الدين. فالدين ليس مسؤولية العلماء فحسب، بل الدين مسؤولية كل مسلم. انصح زوجتك، أنت تغضب إن تأخرت عليك في الطعام، لماذا لا تشعر بهذا الغضب إن أخرت فرضا من فرائض الله جل وعلا؟ أنت تسعد إن حصل ولدك الدرجة النهائية في مادة من المواد، ولا يعنيك أن تسأل بعد ذلك: هل صلى ولدك الفجر أم ضيع؟ ثم إذا أطال الإمام شيئا يسيرا، وأنا أنصح الأئمة بالتخفيف على الأمة، لكن إن أطال شيئا يسيرا ربما حدثت المشاكل في بيوت الله جل وعلا، وتألم الكثيرون في الوقت الذي نقضي فيه الساعات الطويلة في استاد كرة أو في ملعب رياضي أو في مطار من المطارات في انتظار طائرة، أو حتى قد يجلس الولد من أولادنا الساعات الطويلة مع مخطوبته ويود أن لو توقف عقرب الساعة وأن لا يفوت الوقت، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. وتقيم الصلاة، قال جل في علاه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في جهنم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول كلمة قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، على وعد إن شاء الله تعالى أن أكمل شرح هذا الحديث على المنبر في الجمعة المقبلة والتي تليها والتي تليها بحسب رزق الله لنا وتيسير الله وفتح الله علينا. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بما يرضيه، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه، وأن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم فرج كرب كل مكروب، واكشف هم كل مهموم، وأزل غم كل متألم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه، وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.